في القصد والعمل. في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله، في العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحة الأعمال، وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. نعم.
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه.
لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا مقرين به لا ينكرون، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، ولا ما هنا أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا. حتى المجوس السنوية يرون أن العالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني. نعم، يرون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ويقولون أن النور إله خير نافع والظلمة إله شرير، ويقولون أيضا بعضهم أن هذه الظلمة حادثة بعد أن تكون بخلاف النور. وعلى كل حال ما تجد أحد من الخلق يقولون إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر، هذا ما مش. أما الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم. نعم، هذا المكابرة ما صحيح. لو رجعت إلى قرارات نفس إذا كانت كما قال الله عدد وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أبدا لا يمكن تجد عاقل يرى أن شيئا محدثا بدون محدث أبدا، هذا شيء معذب ما يصير. ولو قالوا ما يمكن هذا مكابرة، كيف يحدث شيء بدون محدث؟
وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل. لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم.
ولا دفع ضر عن أنفسهم
فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة
هنا ما قالوا ولا قدرا، لأنه يتكلم عن تقرير الألوهية الألوهية ولا نعم ولا فلا يحكم غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء إلا الله سبحانه وتعالى.
وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في
عندنا، وكونهم في شك وأمر مريج، وهذه مهمة لأننا نتعرف من قبلها أنت عندكم وأنه.
وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة،
يعني الآن القاعدة هذه تقرير القرآن لماذا؟ تقرير توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته. ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بماذا؟ بالربوبية، إذ أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إياه. ولهذا نقول إن العلاقة بين التوحيد بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، لأنه يتضمن كمال صفات الخالق عز وجل. دينا الربوبية تستلزم الألوهية، يعني أن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لن يعبد الإنسان لن يعبد العابد إلا من آمن بأنه رب. نعم.
هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من النقائص والعيوب، فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو أن يكون قد تقوله على ربه، أو أن يكون على الغيب ظنينا. وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على جميع الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ولما ذكر قصة يوسف وإخوته
عندي مطولة: وما كنت بجانب الغربي لدينا، ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر. عندكم شك؟
ما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
إيه عندك مجال صدق بعد سطر.
فهذه الأمور والإخبار
ولما ذكر قصة يوسف ولما ذكر قصة يوسف
ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والأخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول بما أوحي إليه تفصيلا صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير، حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما، وبموسى وولادته ونشأته، كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها. فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا.
أخذت حقكم، عندنا سقطا كذا اللي أخذت منه. نعم. ولا ما عرفته. نعم. لا. تسيبي فيها ولا ما عرفته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حق.
نعم. وتارة يقرر به.
يلا وتارة.
وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي ربوبيته. وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكلمه به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة
بما حاذه من أوصاف نصر الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة.
وتارة
يقرن نبوته ورسالة بما حاذه من أوصاف الكمال.
تارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمله به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال عالم سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاه وأكمله.
منه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه
وصفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة. أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار
الذي أعلاها الصدق
والمصطفى المختار من الخلق أجمعين. وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين إما باسمه اللقب أو بأوصافه الجليلة.
العلم
أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف أمته وأوصاف بيئته كما في قوله تعالى
أوصاف دينه
بيئته
لا
في دينه كما في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وتارة يقرر رسالته بما أخبره به من الغيوب
بما
أخبره به من الغيوب
بما أخبر به
بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة المستقبلة
بما أخبره به بما أخبره به
التي وقعت في زمان مضى على زمانه أو وقعت في
زمان
مضى على زمانه
لا في زمانه
التي وقعت في زمانه مضى على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلا لولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم إلا ولا لغيره طريق إلى العلم به وتارة ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به
ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به
وتارة يقدرها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه والمبلغ ما أمر به وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا ونكفوا وباءوا بالخيبة والفشل وهم أهل الألس وهم أهل اللسن اللسن مسلوب
ماذا عندي لكن الألس
وهم أهل الألسن المبرزون في ميدان
المبرزون
وهم أهل الألسن المبرزون في ميدان القول والفصاحة ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يأتوا بسورة منه وما استطاعوا ولا قدروا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أزمة قلوبهم فلجأوا إلى السيف وإراقة دمائهم وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محاربته بالقول وما كانوا يزعمونه عندهم علوما وحكما فكان عدولهم إلى السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسول وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأقطع البراهين على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكفل لهم سعادة في الدنيا والآخرة في كل شؤونهم وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته لأكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها
نعم أي كل هذا ما بين
نعم
هذا ما بين
والله تعالى يقرر أن القرآن كاف جدا أن يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة منها قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدال كل واحد منها بمفرده فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتارة يقررها بتعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق وحنو
عندنا بعظيم
وتارة يقدرها بعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا ولا إحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلته تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. قاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد المعاد في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم، وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أطرق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه كقوله: لا أقسم بيوم القيامة، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره للعباد بالنشأة الأولى.
يقول أنه أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، أو أمر نبيه أن يقسم عليه.
ما أمر نبيه؟
إيه، لأن الأقسام عليه كثير أكثر من المواضع، لكنه أمر نبيه أن يقسم في ثلاثة مواضع. وين هذا الرحمن؟ لا، نعم أيوه، يونس الثالث أوزن.
صدق وقال الذين كفروا ذات النساء قل بلى وربي
لكثين.
ومنها تذكره للعباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأن الإعادة أهون عليه، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المفكرون ذلك؟
المنكرون.
أثبت المنكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، ولا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة
وأمر المعاد.
وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة، أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذا الدار ليعلموا أنه مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار.
نعم
أن يلدوا
أن يلدوا
نعم
وهو أعادها في محال كثيرة في محال كثيرة والله أعلم.
وإنما أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاده لسببين. السبب الأول قوة المنافع والمكابر والمعاند والمنكر، فكلما قوي الإنكار كثر المعاند فإنه لا بد أن يكرر الأمر ردعا له وإثباتا للحق. والثاني لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، فإن الإنسان إذا كان يقول ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ما راح نعمل، أليس كذلك؟ وش أعمل له ما دام أنه يقول أنا إن فعلت الخطيئة أو فعلت الحسنة فهو على سواء، فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له والإقسام على ثبوته وغير ذلك مما أشره الشيخ رحمه الله لهذا السبب. هنا
القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا اتركوا كذا لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، أحدها من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا.
أحدهما الحث تقول أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروط، والثاني أن يدعوهم بقوله إلى أن أمثلوا كذا أتركوا كذا ولعل ذلك منهم يدعوهم بما في عليهم بهذه المنة التي هي أجل منها. أي من حيث إنها منة، واضح؟ ومناداتهم بيا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا، وأن ذلك من مقتضى الإيمان. الثاني يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان، يعني اذكروا هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم وهي الإيمان الذي ناديتكم به. نعم.
فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو الانقياد التام لأمره ونهيه، وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذكر إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة ومن نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسمائه الحسنى.
كيف؟ ويذكر ما أعد الله لهم للمؤمنين الطائعين من الثواب وما له من العقاب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم.
ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وينيب إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليته الخاصة وتوليته الخاصة تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك
حتى يفوته
المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله ولا تكن من الخاسرين، فلا تكن من الظالمين، فلا تكن من الغافلين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد.
حذك الله. حذك الله. ولا يكونوا كالذين
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم، يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
لا خلي موجود يعني.
يضعه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحج على المعاند. وهذا أعظم طريق يدعى به جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبهتهم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن كل من خالفه فهو باطل وضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء، فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تقتطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسران. أن تقتطع
تتقطع
أن
تتقطع
أنفسهم على ما عملوه وقدموه حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ومولاتهم تستبدل بغضا وعداوة، ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح ويقارن بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة، توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن
وتخليهم من ولاة الرحمن
واللهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليلة، والله أعلم.
جليلة.